هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وعجل فرجهم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم، ورمضان كريم، وتقبل الله القيامة والصيام. نحن معكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. غزة ومعادلة الميدان محور حديثنا في هذا البرنامج. ماذا في معركة غزة في يومها 67 بعد المئة؟ إلى أين تتجه المعركة في ظل المفاوضات والتلويح بورقة رفح؟ وما الذي أفرزته معادلة المقاومة ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ غزة ومعادلة الميدان محور حديثنا. تحية طيبة لكم السمعين الأكارم. اندفعت الولايات المتحدة منذ 7 أكتوبر تشرين الأول لتأييد ومساندة بل ومشاركة كيان الاحتلال في حربه الدموية على قطاع غزة، ولم تتردد لحظة في تقديم كل وسائل الدعم المطلوبة لها سياسيا وعسكريا. ورغم طول أمد المعركة وعجز الكيان عن تحقيق أهدافها المعلنة والمتمثلة في القضاء على حركة حماس وتفكيك بنيتها واستعادة الأسرى من قبضة المقاومة وضمان عدم تكرار عملية مشابهة لطوفان الأقصى انطلاقا من قطاع غزة، وتزايد الغضب الشعبي على مستوى العالم تجاه جرائم الاحتلال والموقف الأمريكي الراعي لها والتحول في مواقف العديد من الدول بعضها غربية، لم يتزحزح موقف الولايات المتحدة الداعم لهذه الحرب التي أخذت شكل الإبادة الجماعية.
قوموا هزوا الأرض وهبوا، وربوا المعرفوا يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا.
قوموا هزوا الأرض وهبوا، ربوا المعرفوا يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصوننا عم يتخبوا.
تلجوا نار موت ورعب وتمشوا والأرض تقبوا،
خلفك
ويبقى وانفجار واسد انك رقم الصار تمشوا نار وموتوا رعبوا تمشوا والارض تربوا وربوا المعرفوا يتربوا لا 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 لا
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. غزة وميدان المعادلة ومحور حديثنا في هذا البرنامج. كانت غزة لسنوات طويلة بمثابة سجن مفتوح يضم مليوني نسمة، بينهم نسبة عالية طبعا من الأطفال، ولكنها أصبحت الآن ركاما ودمارا يرقد تحت أنقاضها القانون الدولي الإنساني الذي أصبح كناية عن تجريد العالم من إنسانيته، فيما يعد أو يعد الخطوة الهائلة إلى الوراء بالنسبة لهذا الحق الذي لم أو تم ترسيخه من خلال الألم منذ نهاية القرن التاسع عشر. عملية تجريد ضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من إنسانيتهم التي كانت مستمرة منذ عقود تسارعت لتصل إلى ذروتها بعد 7 أكتوبر 2021 مع انطلاق العدوان على غزة، ومع أن القانون الإنساني الدولي تأسس لمواجهة فظائع الجرائم الجماعية، فإنه ظل عاجزا عن وقف الجرائم التي ارتكبت في القرن العشرين، كما لم يمنع رغم تعزيزه باتفاقيات جنيف الأربع جرائم الاستعمار ولا غيره، لأن الاستهزاء من قبل الزعماء السياسيين وجنون الطغاة العظماء جعل منه ورقة يحبون التوقيع عليها ليسدوها بعد ذلك أو ليدوسوها حقيقة بعد ذلك. عن الإجرام الصهيوني في قطاع غزة ومكانة هذه الجرائم في القانون الدولي يقول أستاذ القانون العام في جامعة دمشق الدكتور عصام التكروري، نستمع إليه.
في الحقيقة لم تستجمع جريمة إبادة جماعية أركانها في كل تاريخ البشري والتاريخ الإنساني كما تستجمعها اليوم في غزة وما يحدث في غزة. في الواقع أن هذه الحرب التي تشن على المدنيين في غزة تشكل ليس فقط جريمة إبادة جماعية، وإنما تشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بحسب ما تم تعريفها بقانون بميثاق المحكمة الجنائية الدولية ميثاق روما، فضلا عن كونها جريمة عدوان. في الحقيقة كل ما تريده إسرائيل الكيان الصهيوني من كل ما يتم العمل عليه اليوم في قطاع غزة هو أن تستجمع كافة الأركان القانونية لجريمة الإبادة الجماعية، وأهمها تعمد إخضاع المدنيين إلى أوضاع معيشية تجعل مسألة الاستمرار في الحياة بالنسبة لهم هي مسألة عقيمة ولا يمكن على الإطلاق المسايرة فيها أو أن تستمر. هذه الجريمة هي من الجرائم ليس فقط المعاقب عليها كجريمة إبادة جماعية وكجريمة ضد الإنسانية، ليس فقط معاقب عليها في ميثاق روما، وإنما أيضا هناك جملة من الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها معظم دول العالم إن لم تكن جميعها، والتي تناشدها بأن تقف ضد كل من يقوم بارتكاب مثل هذه الجرائم. واضح تماما أنه وبعد حوالي أكثر من 5 أشهر على هذه الحرب الإجرامية ضد قطاع غزة، واضح تماما أن الجهاز القضائي الدولي بشكل عام مدعوما بالجهاز السياسي للدول لا يريد أن يضع حدا لهذه الحرب، ولا يريد أن يقول لإسرائيل كفى، لأنه كل الجرائم التي ارتكبت وما زالت ترتكب حتى هذا اليوم يبدو أنها لم تشبع شهية المجتمع الدولي إلى رؤية إسرائيل ترتكب مزيد من هذه الجرائم ضد قطاع غزة وضد المدنيين. أؤكد بأن هذه الجرائم تشكل جريمة إبادة جماعية وجريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتوجب على المجتمع الدولي أن يتحرك عبر الآليات المتاحة، سواء كان ذلك من خلال مجلس الأمن في الأمم المتحدة أو من خلال المحكمة الجنائية الدولية، وفضلا عن أنه يجب أن تكون المسارات الذاهبة باتجاه محكمة العدل الدولية هي مسارات أكثر جدية، من أجل أن تقوم هذه المحكمة باتخاذ الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل التصدي لهذه المجزرة.
جزيل الشكر والامتنان للدكتور عصام التكروري أستاذ القانون العام في جامعة دمشق، حدثنا في هذه المداخلة. مستمعينا الكرام، أطلقت على الصهاينة المكابرين من الميدان الذي استنزف كل خياراتهم إلى المجتمع الدولي الذي لم يعد قادرا على مجاراتهم. وما بين هذا وذاك نيران تلتهم المجتمع الصهيوني تسلسلت أو تسللت من السياسة إلى العسكر وفي طريقها إلى الشارع مع ارتفاع حدة ملف التجنيد. حتى المجندون على مدى أشهر عدة في خدمة القرار الحكومي بشقيه السياسي والعسكري وجدوا أنفسهم مصابين من الحرب الصهيونية على الفلسطينيين. فالحكومة الكندية أعلنت حظر تصدير الأسلحة إلى تل أبيب لإجبارها على اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف الإبادة الجماعية في غزة كما قال نواب كندي. أما ما قاله أكثر من 100 متمول من الحزب الديمقراطي الأمريكي فقد طرق مسامع البيت الأبيض من خلال رسالة التحذير لجو بايدن من أن دعمه غير المشروط لنتنياهو هو في حربه طبعا على غزة أدى إلى تنفير الناخبين من الديمقراطيين وزاد من فرص فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. بما عين بنيامين نتنياهو الدامية باقية على موقع رئاسة الحكومة ولأجلها يكمل مكابرته والتلاعب فوق الحبال الدولية والتناقضات الداخلية في تل أبيب مستنزفا جيشه في رمال غزة المتحركة وغارقا بدماء عشرات الآلاف من الفلسطينيين لا يزال يغرق أمام العالم أجمع بمجازر التي يرتكبها والمجاعة التي يفرضها على أهل القطاع. ومع تقدم الأيام يتكشف المزيد من ادعاءات العدو لا سيما ادعاءاته التي يسوقها لتبرير تدمير المستشفيات ما دفع مجموعة من الأطباء الدوليين الذين حضروا إلى غزة ضمن وفود الأمم المتحدة ليشهدوا على المنابر الأممية عن حرب إبادة جماعية لم تسلم منها حتى المستشفيات الخالية من أي ارتباط عسكري كما شهد هؤلاء الأطباء. وبالرغم من كل الإجرام المتبع من جانب الاحتلال في غزة فإن عبارات الخسارة والفشل وتضييع الفرصة باتت رائجة جدا لتقييم الحرب على القطاع على لسان المحللين الصهاينة الذين اتهموا نتنياهو بالتسبب بأزمة كبيرة لتل أبيب. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
مع تجاوز الحرب الصهيونية ضد قطاع غزة 166 يوما لا تزال الأسئلة لدى مختلف الأوساط الصهيونية حول نتائج العدوان وما حققه جيش الاحتلال بعد عملية القتل والتدمير المفتوحة والمدعومة من أمريكا وأتباعها من الغرب والشرق. وتكمن صعوبة الإجابات على الأسئلة المطروحة في ظل ما تصفه هذه الأوساط بالخيبة والخسارة والإخفاق في تحقيق الأهداف.
الجمهور دائما يسأل هل انتصرنا؟ وهل احتلنا خان يونس ومستشفى الشفاء؟ فنحن نعود مرة أخرى ونحارب هناك لأن هذه بنية مجموعة إرهابية وهي ليست جيشا منظما. إن كسر له العمود الفقري سيتوقف عن القتال.
حتى بعد أن نقوم بتفكيك كل كتائب حماس 24 فالحركة ستبقى فنحن لن نتمكن من القضاء عليها. وقد رأينا أننا عدنا إلى مستشفى الشفاء لنكرر الأمر نفسه.
لقد بدأنا بخسارة الإنجازات يوميا التي حققناها مع الكثير من الدماء فإن دخلنا إلى رفح اليوم فكل العالم سيكون ضدنا وكان علينا أن نكون في رفح منذ زمن وإن لم ندخل فنحن أمام مشكلة قاسية. ورغم كل ما يفعله نتنياهو من استعراضات أمام مؤيديه يدرك أن وضعنا صعب جدا فهو الوحيد الذي نجح في فقدان دعم العالم بسبب أدائه السيء والكلام عن الانتصار المطلق هو هراء بالكامل.
هذا التشاؤم الصهيوني انسحب أيضا على المفاوضات حول تبادل الأسرى إذ اتهم الخبراء الصهاينة نتنياهو بفقدان المبادرة والتحول إلى موقع المتلقي للشروط من قبل حركة حماس.
لقد فشلنا وأنا أقول ذلك بألم كبير في القلب ونحن تحدثنا أن إسرائيل دائما فشلت في المفاوضات حول موضوع الأسرى فليس لدينا أي وسيلة ضغط على السنوار وهو يعلم أن إسرائيل في حالة تدهور متواصل أمام الرأي العام العالمي.
الخبراء الصهاينة دعوا نتنياهو إلى وقف ما وصفوه بالخطاب المتعجرف الذي يريد إرضاء جمهور اليمين والتفكير باستراتيجية جديدة في المواجهة مع المقاومة الفلسطينية قبل فوات الأوان.
تحية طيبة للزميل طلال درويش على هذا التقرير. نعود ونذكركم بتساؤلات اللقاء. ماذا في معركة غزة في يومها 67 بعد المئة؟ إلى أين تتجه المعركة في ظل المفاوضات والتلويح بورقة رفح؟ وما الذي أفرزته معادلة المقاومة ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ غزة ومعادلة الميدان محور حديثنا. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام. استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن في 20 من شباط فبراير، وهي بذلك تكون قد عطلت 3 مرات لمحاولات إصدار قرار من مجلس الأمن لفرض هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر. وهذا يوضح حقيقة أنها وانطلقت في الحرب الهمجية على القطاع ومشاركة مع الكيان الصهيوني في هذا الأمر. لمزيد من التفاصيل حول حقيقة غزة وميدان المواجهة والميدان لمعادلة الميدان، طبعا انتقل إلى الكاتب والمحلل السياسي من بيروت الدكتور ناجي أمهز، التحق بركبنا. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
تحية طيبة
سيد، حياكم الله. في اليوم 67 بعد المئة دكتور، العدو لا زال يواصل عدوانه على قطاع غزة رغم نداءات محلية ودولية تطالب بوقف العدوان. ما نراه اليوم تهجير وتجويع للمدنيين، استهداف للمستشفيات. ما مرد عجز المجتمع الدولي عن وضع حد للعدوان لحد الآن؟
للأسف سيدي، رغم وصول شهر رمضان المبارك والذي كان للحظات يمكن أن يخشاه العدو الصهيوني، تفاجأنا نحن جميعا بالكثير من الإحباط العربي الذي أصاب الكثيرين وخاصة النخب السياسية والإعلامية في هذه الدول العربية الممتدة على مساحة الشرق الأوسط، التي لم تنتفض ولم تتحرك ولم تعبر عن غضبها واستنكارها لكل ما يجري بفلسطين، وخاصة في هذا الشهر الفضيل، مما شكل أكثر المشاهد رعبا على مر التاريخ منذ نشوء علم الحروب إلى حتى يومنا هذا. ومع ذلك ظهر أيضا الكثير من المنظمات الإنسانية وفي مقدمتها وطلعتها الأمم المتحدة أيضا عاجزة عن اتخاذ أي قرار لوقف هذه العمليات الإجرامية البربرية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، إضافة إلى الضغط الأمريكي الذي بمكان ما لا يساهم ولا يضيف ولا يحاول أن يجد أي حلول لأزمة الشعب الفلسطيني الذي يقتل أمامه وتحت أنظار العالم دون أن يكون هناك أي رادع أخلاقي أو حتى إنساني، وخاصة بعد التصريح الخطير لأمن العامة المتحدة الذي أكد بأن هذا الإرهاب الذي تمارسه العدو الإسرائيلي يؤدي إلى زعزعة الاستقرار العالمي. ولكن على ما يبدو أن ما تقوم به الشعوب العربية من مواقف هزيلة جدا وضعيفة جدا هو الذي سمح للعدو الصهيوني بأن يتمادى بإرهابه وإجرامه، وخاصة بأن الكثير من الدول العربية والمحيطة والتي تعرف سابقا بدول الطوق لم تقم بخطوة في مقدمتها مصر، وأيضا الأردن الذي اكتفى ببعض العربات البهلوانية من خلال إرسال المواد الغذائية بالمظلات دون أن يكون هناك فتح للمعابر البرية التي كان يمكن بمكان ما أن تشكل موقفا سياسيا وأيضا أن تشكل موقفا إنسانيا، وأيضا كانت قادرة على تخفيف بعض الأعباء على شعبنا الفلسطيني الأعزل. ولكن كل ما يجري اليوم هو فقط بمبادرات فردية تشكل عليها الكثير من الذين يقومون بها، إضافة إلى الموقف الأسطوري الذي تقوم به الجمهورية الإسلامية في إيران وما تقوم به سوريا وما تقوم به المقاومة في جنوب لبنان وما تقوم به جمهورية اليمن وما تقوم به وما يقوم به العراق. لذلك كل ما يبقى اليوم واقف مع شعبنا في فلسطين المحتلة هم محور المقاومة، وما تبقى للأسف لا يقام لهم أي موقف لذلك. ومن هذه النقطة أساسا يمكن أن نقول بأن العدو الصهيوني يتمادى بإرهابه وإجرامه بسبب الخنوع والخضوع للكثير من الشعوب والمؤسسات الرسمية العربية.
طيب دكتور ناجي، ما زالت تظاهرات الأهالي أهالي الأسرى الصهاينة تملأ شوارع الكيان وهي مطالبة بإتمام صفقة لإطلاق سراحهم. بالطبع المقاومة بهذا الصدد يعني لها مطالبها وفي أولويتها وقف إطلاق النار. الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال كذلك إدخال المساعدات إلى القطاع هي من ضمن شروط المقاومة. حسب متابعتكم إلى أين يتجه مسار المفاوضات بشأن القطاع ونحن أمام عدة ملفات؟ طبعا
سيدي، منذ اللحظات الأولى ومنذ بدأ التفاوض على أكثر من اتجاه كنت أقول دائما لا يمكن الوصول إلى مكان متقدم في عملية التفاوض من أجل إطلاق الأسرى ووقف إطلاق النار بظل التنامي الإجرام والإرهاب الصيني، وخاصة بأن العدو الصيني لم يعد يشعر بأي خوف من الأنظمة العربية أو من الشعوب العربية، لذلك هو يجد أن الفرصة مناسبة للقضاء على حماس وتهجير ما يمكن تهجيره من أهلنا الصابرين الصامدين في غزة. لذلك كل ما يجري اليوم أو يمكن الحديث عنه بأن بعض الضغوط الداخلية التي يقوم بها بعض المستوطنين الصهاينة بالضغط على حكومة نتنياهو كي لا يكون هناك قصف قد يؤدي من مكان ما إلى قتل هؤلاء الأسرى. أما في المقابل لم يعد يوجد الكثير من المواقف التي تضغط على حكومة العدو الصهيوني، وخاصة بظل تقدم الانتخابات الرئاسية الأمريكية والموقف الوطني الهزيل الذي لا يستطيع أن يخط معادلة جديدة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وأيضا إضافة إلى الرأي العام العربي الغائب عن صناعة القرار وقلب المعادلة، خاصة بظل الكثير من الدول التي تمتلك مكاتب التمثيل التجاري وهناك تطبيع مع هذه مع دولة الكيان الغاصب الإجرامي. لذلك أمام المشهد السياسي بأكمله يمكن القول بأن العدو الصهيوني يشعر بأنه قادر على المراوغة، قادر على ارتكاب المزيد من الجرائم، قادر أيضا على الذهاب بعيدا في الضغط على المفاوضين من قبل حركة المقاومة حماس. لذلك لم يبقى أمامنا إلا أداء التعويل كما دائما نعول على محور المقاومة الذي يقدم المزيد والمزيد من الشهداء والمزيد من الدعم والمزيد من المواقف التي لولا هذه المواقف لكننا اليوم نشاهد موقفا مختلفا تماما من العدو الصهيوني ومن أوروبا ومن أمريكا وحتى من المنظمة العربية المتبدعة والعميلة أو التي تدور بفريق العدو الصهيوني. لذلك اليوم العدو الصهيوني يجد بأن الوقت يسمح له بارتكاب هذه المجازر، وأيضا يجد بأن الوقت يسمح له برفض أي مبادرة تعرض عليه، وهذا ما أكدته بالكتاب واشنطن بأنها عاجزة على صعد أي مبادرة أو أي ضغوط على العدو الصهيوني.
طيب إلى جانب الحراك الدائم لأهالي الأسرى الصهاينة لدى المقاومة دكتور، يعني النزاعات تعتري حكومة الاحتلال وأعضاء مجلس الحرب، جالانت في اتجاه، جانس في اتجاه، بالطبع نتنياهو ما زال يجري وراء مصالحه الشخصية تحت عنوان إدامة الحرب. ماذا في انعكاسات العدوان على الكيان؟ كيف يمكن تناولها على صعيد الصعيد الحكومي وعلى صعيد الشارع؟
يمكن التعويض فقط بأن حكومة اليمين المتطرف التي يقودها نتنياهو سوف تفقد أمام الليبراليين. هناك حرب بدأت اليوم رويدا في المجتمع الصهيوني، وهذه الحرب هي حرب السياسية أو بيعرف بالحرب العقول النبدية، والتي بدأت تشن حملة في داخل فلسطين المحتلة وأيضا في عواصم القرار منها الولايات المتحدة الأمريكية، واستباقا للانتخابات الرئاسية واستفادة من المعركة ما بين الحزب الجمهوري والديمقراطي. هناك الليبراليين الصهاينة يحاولون الانقلاب على حكومة نتنياهو لأنهم يدركون بأن ما تقوم به حكومة نتنياهو سوف تكون على المدى البعيد عواقبه صعبة جدا وكبيرة جدا على كيان العدو الصهيوني، وربما قد تؤدي إلى أزمة وجودية حقيقية إذا استمر اليمين المتطرف بممارسة إرهابه الذي بدأ يحرك الرأي العام الدولي على الكيان الغاصب الصهيوني، إضافة إلى تنامي قوة حرب المقاومة، مما يعني بأن المرحلة القادمة سوف تكون مرحلة زوال حتمية للكيان الغاصب الصهيوني إذا استمر في هذه السياسة التي يعتمدها اليوم اليمين المتطرف على رأس نتنياهو. لذلك الكثير من الليبراليين الصهاينة يحاولون الانقلاب على نتنياهو وعزله عن السياسة لأنه بدأ يشكل خطرا حقيقيا على ما يعرف بدولة الكيان الغاصب الصهيوني أو ما تسمى إسرائيل.
نعم، وإلى جانبه دكتور، يعني الموقف الأمريكي الذي نراه الآن يعني ما بين الديمقراطيين والجمهوريين، يعني نزاع بين نتنياهو وبايدن في هذا الجانب، ما مدى جدية الحديث بهذا الصدد؟ هل من انعكاسات على الموقف الأمريكي؟
بالطبع سيدي، هناك حرب حقيقية ما بين إدارة بايدن وإدارة نتنياهو، وهذه الحرب لا تتعلق بما يجري في العالم العربي، تتعلق بأن بايدن يشعر بخطورة نتنياهو على الانتخابات الرئاسية، وخاصة بأن الحزب الجمهوري ذهب بعيدا بدعم نتنياهو إن كان بالمباشر وإن كان تحت الطاولة، وهناك الكثير من الحركات المنظمات الصينية الفاعلة في الإعلام وفي الاقتصاد السياسي الاقتصاد الأمريكي بدأت تعلن دعمها المطلق لحكومة نتنياهو، مما يعني بأن هذه المنظمات سوف تتجه حقبا لدعم ترامب في معركته. وعلى هذا الأساس هناك معركة استباقية حول الحزب الديمقراطي من خلال إسقاط نتنياهو من أجل تسجيل الكثير من المواقف التي يمكن بمكان ما أن تخدم انتخابات رئاسية أو تخدم معركة بايدن في وجه ترامب الذي بدأ الحديث عن تقدمه. وهناك خوف حقيقة من الكثير من النخب أن يصل ترامب بهذه الأوقات الصعبة إلى البيت الأبيض، مما يعني بأنه ربما يكون المشرق العربي والشرق الأوسط والكثير من الدول أمام احتمالات جديدة وأمام مشاهد جديدة، وخاصة بأن ترامب عرف عن دعمه المطلق، وخاصة لصديق نتنياهو الذي قدم له ما يعرف بالقدس عاصمة الكيان الغاصب، وأيضا عندما قد أعلن أن بأن الجيلان هو تابع للكيان الغاصب الصيني، إضافة إلى الكثير من المواقف الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا فرض على الأنظمة العربية بأن يذهبوا إلى التطبيع علنيا. لذلك هناك سباق حقيقي بأن يصل ترامب إلى سلسة الرئاسة في أمريكا بظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، وخاصة بأن المطلوب اليوم هو الكثير من الهدوء، والأوروبيين أنفسهم يقوم بهذا المجال لأنهم يريدون أن ينهوا الأزمة، يريدون أن ينهوا الانتهاء من أزمة غزة كي يصبح الوقت متاح لمعركة للأزمة الروسية الأوكرانية. لذلك أمام هذا المتغير هناك حقيقة صراع ما بين الحزب الديمقراطي ونتنياهو، ولكن الصراع ليس من أجل العرب ولا من أجل المسلمين، ولكن من أجل المعركة الرئاسية بين الولايات المتحدة الأمريكية.
طيب سؤالي الأخير إليكم دكتور ناجي، بالرغم لكل ما نشهده على صعيد القطاع من تصعيد للعدوان واستعداد المقاومة ومحاور الإسناد كما تفضلتم، يعني هناك من يقول ما لم يحصل عليه بالنار لن يحصل عليه بالمفاوضات، هنا ماذا في معادلة المقاومة؟
بالطبع سيد المقاومة هي المقاومة ومقدمته، وهذا الصمود الأسطوري الذي لم يجد له مثيل في العالم، هذه القوة الخارقة للطبيعة وللنواميس التي طالما سمعنا عنها في الأساطير. هناك مقلب جديد، استطاعت نموذج جديد استطاعت أن تقدمه المقاومة، ولكن المقاومة منذ اللحظات الأولى أعلنت أنها تستطيع الصمود من 6 أشهر إلى 8 أشهر، وحكومة نتنياهو حكومة العدو الصيني تراهن على انتهاء هذا الوقت الذي تحدث عنه المقاومة. وحقيقة عندما نتكلم عن هذا المشهد بأكمله ومن كافة جوانبه، ونحن نتكلم عن غزة المحاصرة من قبل الأنظمة العربية ومن بعض الأنظمة العربية ومن قبل حكومة نتنياهو التي أو الكيان الغاصب الذي فرض على غزة حصار خارق منذ عقود طويلة، أعتقد بأن ما قامت به المقاومة هو انتصار كبير، لا يمكن لحكومة نتنياهو ولا الكيان الغاصب الصيني هزيمته، وهناك الكثير من الذين اعترفوا بأن النصر أصبح حقا، ولكن نحن نتكلم عن الصمود الذي يحاول من خلال نتنياهو استهداف البنى التحتية أو الضغط أو ممارسة المزيد من الإجرام بحق الشعب الغزاوي بحق أهل فلسطين، مما يشكل ضغط على المقاومة، وهنا يحاول نتنياهو أن يلوي ذراع المقاومة من خلال المزيد من القتل المزيد من الدمار، وحتى ربما يكون في مرحلة قادمة هو التهجير والحديث عن معركة رفح. اتخذت للأسف حكومة العدو قرار بالذهاب بها مهما كانت النتائج، وهناك الكثير من المواقف الدولية التي تتوقع سقوط المزيد من الشهداء والقتلى بسبب ما يرتكبه أو بسبب إجرام نتنياهو الذي لم يعد يجد شيء يدعي أو إيقافه عند حد.
نعم، ألف شكر وتحية للدكتور ناجي يمهز الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من بيروت في هذا اللقاء، تحية طيبة لكم دكتور.
شكرا سيدي.
أهلا مرحبا.
تحت الله نشوء نموت ولا نرحل، عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل، عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل، واحنا قطعة من هالأرض وعمر الأرض، وعهد الله ما ترحل، عهد الله وعهد الدم، عهد الله نشوء نموت ولا نرحل، عهد الله وعهد الدم، عهد الله نشوء نموت ولا نرحل، أرمك البيت ثلينا فوق علية، ملاك الزاد زرعنا الأرض حرية، أرمك البيت ثلينا فوق علية، ملاك
ابو الزاد زرعنا الارض حريه قطعت النور والميه طويناها مشاعل دم ثوريه وقدمناها دوله دوله شعبيه تحت الله ما نرحل تحت الله نشوع نموت ولا نرحل تحت الله ما نرحل تحت الله نشوع نموت ولا نرحل تحت الثورة والثمار والجماهير ما نرحل تحت الثورة والثمار والجماهير ما نرحل واحنا قطعة من هالأرض واحنا قطعة من هالأرض وعمر الأرض وعهد الله ما بنرحل.
عودة طيبة لحضراتكم أيها الأكارم أينما كنتم في هذا البرنامج. الساعة الآن 2:00 ظهرا والدقيقة 15 بتوقيت القدس المحتلة، والثالثة ظهرا والدقيقة 45 بتوقيت العاصمة طهران. نعم، في رحابكم ولقاء فلسطين اليوم مستمعينا الأكارم، وقد زودت الولايات المتحدة الأمريكية كيان الاحتلال بكل ما يلزمه من اعتاد عسكري وذخيرة لاستمرار حرب البيادة الجماعية. هذا ما قاله وأكد عليه طبعا ضيفنا دكتور ناجي أمهز، وأشار بأنه في البداية هكذا اتخذت هذه السياسة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر. بحسب صحيفة واشنطن بوست، وافقت الولايات المتحدة الأمريكية سرا على 100 صفقة سلاح وسلمتها إلى الكيان. في 5 من كانون الأول ديسمبر في إعلان يتيم يعني أعلن الكيان أن 230 طائرة عسكرية و20 سفينة أمريكية نقلت ما يزيد على 10,000 طن من الذخيرة التي تشمل الصواريخ الذكية ذات القدرة التدميرية العالية واختراق التحصينات. يضاف لذلك نشر 2 طائرات في شرق المتوسط والبحر الأحمر، يرافقها عدد كبير من السفن العسكرية والقطع الحربية الأخرى تشارك بشكل مباشر في الحرب، هي سواء بتقديم الدعم اللوجستي والاستخباري لقوات الاحتلال أو عبر إحباط ومهاجمة أهداف عسكرية في كل من اليمن وسوريا والعراق، كونها تساند المقاومة الفلسطينية وتشكل تهديدا للكيان المحتل الغاصب. تبنت الولايات المتحدة من اليوم الأول للعدوان موقفا منحازا بالمطلق للكيان، تبنت وجهة نظر مختلفة بالكامل هو ما نتج عنه هذا الدعم المطلق. ولعل طبيعة العلاقة التاريخية بينهما لا تحتاج إلى توضيح، لكن ما يبدو مربكا للمتابع هو السلوك الأمريكي خلال الأشهر الأخيرة في ذلك الوقت الذي لا تتوقف الولايات المتحدة عبر رئيسها ووزير خارجيتها والناطقين باسم البيت الأبيض والأمن القومي وغيرهم عن الحديث عن الجانب الإنساني، ضرورة مراعاة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني خلال الحرب، والحث على زيادة وتيرة وكمية الإغاثة الإنسانية الذي توجهه أو توجهته بقرارها المثير للجدل والشك بتدشين خط بحري تجاه شمال قطاع غزة لنقل المساعدات الإنسانية للقطاع، فإنها في ذات الوقت تستمر في تقديم الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي للكيان. نعم، تحية طيبة لكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم في هذا البرنامج. تكتظ أسواق قطاع غزة بالأطفال العاملين في مهنة بيع البضائع واللوازم المختلفة في محاولة منهم لإعالة أسرهم التي فقدت الأب أو الأشقاء الكبار خلال الهجمة الوحشية المتواصلة. تحولت مهمة توفير لقمة العيش من الكبار إلى الصغار قصرا، فقد اضطروا للعمل في مهن شاقة تفوق قدرة أعمارهم الصغيرة بهدف توفير متطلبات أسرهم التي تفتقد لأي معيل أو مصدر دخل ثابت يمكنها من العيش أو يمكنها من العيش في ظل هذه الظروف المأساوية التي تسبب بها العدوان المتواصل منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. يواجه الأطفال العاملون في مجال بيع العديد من الأدوات أو الأطعمة جملة من التحديات التي تبدأ بخطر التحرك بفعل القصف المتواصل في مختلف مناطق ومحافظات فلسطين، وحالة الاستهداف المباشر طبعا للمدنيين التي تكون موجودة الفلسطينيين، مرورا بصعوبة التنقل بفعل حالة الازدحام وانعدام وسائل التنقل بسبب نفاد الوقود اللازم لحركة العربات نتيجة لإغلاق المعابر. الزميلة ماجد المشلاوي والتقرير التالي نستمع إليه.
أثقل العدوان الصهيوني حمولة أطفال قطاع غزة. قساوة الحرب بدلت حقائب صغارها إلى أكياس من الطحين والمعونات الغذائية وكل أشكال البضاعة. في 5 أشهر فقط تغيرت ملامح الطفولة في القطاع المحاصر من أطفال يدرسون يلعبون ويحلمون بغد أفضل إلى عتالين خياطين وباعة متجولين.
كلاجب شاكل حبيلة كلاجب شاكل
ببيع بيجي من الصبح هنا ببيع الأغراض وبروح المغربيات زي هيك بروح بعد بروح بشتري أي حاجة للدار بندور خيار عشان بروح لأمي عشان تعمل فيهم أكل.
الصبح ما بس نمشيك العباح إحنا بنجيب خرم.
أبوي متوفي وبشتغل مع عمي بصرف أهل الدار واللي بجيبه بدي لأمي تصرف علينا.
ووفق أرقام الأونروا الأخيرة يعيش في قطاع غزة نحو 1,000,000 طفل دون سن 18 يواجهون ظروفا معيشية قاسية، وما يزيد عن 17,000 منهم أيتمتهم الحرب، فتحولت مهمة توفير لقمة العيش إلى الصغار قسرا الذين اضطروا للعمل في مهن شاقة تفوق قدرة أعمارهم الصغيرة ووسط جملة من التحديات.
لن أهادن حتى لو صاح بوجهي كل بارود المخازن. لن أهادن إنني الطفل المقيم في فلسطين المدائن. لن أهادن.
تحية طيبة لكم والشكر الجزيل للزميلة ماجدة مشلاوي على التقرير الذي استمعنا إليه في هذه اللحظات. مستمعينا ومستمعاتنا، اعتبرت الولايات المتحدة عملية 7 من 1 أكتوبر هي موجهة ضدها، وليست فقط ضد الكيان، هي بمشاركتها المباشرة في الحرب وبدعمها اللامحدود تحاول أن تستثمر هذه الأزمة بشكل أو بآخر ذات الطبيعة الدولية طبعا، وتعمل على إنجاز جملة من القضايا الاستراتيجية على مستوى المنطقة والعالم. هي تبذل كل الجهد الممكن للحيلولة دون تعطيل ترتيباتها في المنطقة والتخلص من كل العقبات أمامها، وتوجيه رسالة لأطراف عديدة بأنها يمكن أن تذهب بعيدا في استهداف كل ما يعمل على إعاقة هذه الجهود والترتيبات، كما أنها تعمل على إعادة التأكيد على كونها اللاعب الدولي المركزي إن لم يكن الوحيد فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والكيان، والاستمرار في احتكار ملف القضية الفلسطينية دوليا، وإعادة رسم الخطوط الحمراء فيما يتعلق بالكيان بوصفه الابن المدلل للولايات المتحدة الأمريكية.
نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحل الغم. موطني موطني ذا الإيمان، موطني يا أنا.
نعم، نعود لكم من جديد مستمعينا الأكارم. تلقي المجاعة التي تضرب قطاع غزة بتداعيات طبية جسيمة قصيرة وبعيدة طبعا بعيدة المدى، خاصة على الفئات الهشة كالأطفال وكبار السن والمواليد الجدد والنساء والحوامل. بات الجوع سلاحا يستخدمه الاحتلال للفتك بالغزيين كعقاب جماعي. يحذر مختصون من الآثار الخطيرة للمجاعة المستشرية في شمال القطاع خاصة أو لسوء التغذية في جنوبه، حيث تتمركز حاليا الكثافة السكانية الأكبر مع وجود أكثر من نصف التعداد الكلي للغزيين في مدينة رفح وحدها، واعتماد هذه الكتلة البشرية الكبيرة على أغذية معلبة تفتقد للكثير من العناصر الغذائية الضرورية والأساسية. كما وتحصد المجاعة المزيد من حياة الأطفال الغزيين، وتقديرات أممية من مضاعفات خطيرة لسوء التغذية على نمو الأطفال وآثاره طويلة الأمد. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
صرخات مهند النجار وأنينه لم تلقى أذانا صاغية. مهند ظل ينازع أياما طويلة على فراش الجوع والمرض. مهند برزت عظام جسده، تعطلت وظائف جسمه عن العمل ليسلم الروح في اليوم 66 للعدوان الصهيوني الأمريكي المفروض على القطاع. مأساة مهند هي واحدة من آلاف الحالات لأطفال يفتك الجوع بأجسادهم الطرية بسبب الحصار الصهيوني الذي يغلق معابر المساعدات بوجه ما يزيد عن 2 مواطن فلسطيني.
لعدم وجود بدائل للحليب والتغذية السليمة للأطفال، مصير أطفال شمال قطاع غزة ومدينة غزة الموت أو الإعاقات المستديمة أو الموت بسبب العدوى الشديدة لعدم وجود أي قوة أو قوة مناعة لدى الأطفال أو الكبار السن.
والدة الطفل الفلسطيني فاد الزنط تنتظر مساعدة ربانية تنتشل طفلها من الموت المحتم بحسب الأطباء. تجلس قربه بحرقة تسترجع صورة وجه طفلها قبل نحو 5 وما حل بوضعه في ظل حرب الإبادة الجماعية.
قبل الحرب طبعا كان ما شاء الله يأكل والطفل كويس يعني، وحليبه متوفر، علاجه متوفر، كان وجهه ناصع.
برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة حذر من أن الموت جوعا سيكون مصير آلاف الأطفال في حال عدم وصول المساعدات الغذائية إلى شمال غزة، حيث يواجه 70% من سكانها جوعا كارثيا.
المشكلة أن أطفال غزة يحتاجون إلى تغذية إضافية، لأن سوء التغذية سيخلف مشاكل كثيرة في النمو والتطور، وسيكون من الصعب تعويض تأثيره في المستقبل.
التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC قال إن غزة تحتل المستوى الأخطر رقم 5 في مستويات الأزمات الغذائية، فالغزيون يتضورون جوعا ويواجهون خطرا متزايدا بالإصابة بسوء التغذية الحاد وفق البرنامج الأممي.
نعم، الشكر الجزيل للزميل عفاف لوباني على هذا التقرير، وأيضا لكم السمعين الكرام لحسن استماعكم وطيب إصغائكم. وصلنا إلى نهاية اللقاء، في أمان الله.
أطلق سفينك أيها المغوار، قدم القوافل عزة وفخار. هات الرجال الزاحفين إلى الحمى، إن القيود مذلة وشنار. لا خير فينا إن تركنا عزنا تحت الحصار المهترى ينهار.
يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، تسهر في كل الأرض وزمجر أعصارا. يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، تسهر في كل الأرض وزمجر أعصارا. غزة إسلامي نادت، غزة إسلامي نادت، غزة إسلامي نادت، غزة إسلامي نادت. فكوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا، فكوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا.